برنامج حصاد الأسبوع.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من استديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع نصحبكم فيها. أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس. والبداية بأبرز العناوين.
غوتيريش يعلن تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة.
زعماء مجموعة السبع يوافقون على مواصلة تقديم المساعدة لكييف.
استقبال مهيب للرئيس بوتين في الإمارات والسعودية.
دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث على التوالي، وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف كامل للمدن والمحافظات في القطاع، وتحديداً مدينة خان يونس جنوباً، وسط مخاوف أممية من أزمة إنسانية جديدة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ توليه منصبه، والتي تعد أقوى أداة يمتلكها في إطار الميثاق، وحذر في خطاب لمجلس الأمن الدولي من أن حرب إسرائيل على قطاع غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين.
من جهته اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين أن ولاية غوتيريش تهديد للسلم العالمي، مشيرا إلى أن طلبه هذا يشكل دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء. بينما أعلنت منظمة العفو الدولية بأن ذخائر أمريكية تقدر بالألاف الأطنان نقلت بحرا وجوا تسببت في مقتل المدنيين خلال الغارات الجوية التي يشنها الطيران الإسرائيلي على غزة.
وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة نستضيف معنا الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد رفيق عوض. أهلا بك دكتور أحمد في حصاد الأسبوع.
أهلا وسهلا بكم. أهلا.
وأبدأ معك من إعلان غوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن غزة. دكتور، يعني ما هي هذه المادة التي طالب بتفعيلها غوتيريش وأثارت غضب إسرائيل؟
هذه المادة حسب أعرف، يعني على الأقل معرفة القليلة في القانون الدولي، هذه المادة تسمح لمجلس الأمن بأن تتدخل لوقف إطلاق النار أو وقف أي نزاع إذا كان هذا النزاع يؤدي إلى الخلخلة الأمن الإقليمي والدولي، أو يؤثر بتداعياته على أمن العالم وشعوبه، وبالتالي المجلس الأمن له الحق في أن يتدخل حتى لو لم يتوجه إليه أحد.
نعم دكتور، طبعا السلطة الفلسطينية طالبت قادة العالم بالالتفاف حول غوتيريش والالتفاف حول تنفيذ هذا القرار والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة. هل تعتقد أن قادة العالم يعني والقادة العرب سيؤيدون هذا القرار، خاصة أن الإمارات العربية المتحدة منذ قليل أرسلت إلى مجلس الأمن تطالب بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار؟
شوفي، التحريض الإسرائيلي بدأ سريعا ضد غوتيريش، واتهمته بأنه يدعم حماس، وأنه أي دعوة لوقف إطلاق النار عمليا هذا تصب في مصلحة حماس، ودعته إلى، وقالت بالعكس أنه منذ أن أخذ هذا المنصب وهو يقوم بملاحقة إسرائيل إلى آخره إلى آخره. عمليا هذا التحريض على غوتيريش للأسباب التالية: أولاً هذه المواقف التي رأت فيها إسرائيل وكأنها يعني هدم لروايتها وسرديتها حول الحرب، عندما قال غوتيريش إنه غزة مقبرة للأطفال على كارثة إلى آخره، وانتقد كثير من الأمور التي حدثت من في هذا الهجوم. بالتالي مواقف غوتيريش تعتقد تراها إسرائيل وكأنها هدم للرواية الإسرائيلية التي ترافقت مع هذا العدوان على الشعب الفلسطيني. اثنين، عمليا هذا تركيز الجهد الدولي في وقف إطلاق النار الذي ترى في إسرائيل أنه كأنه عمليا هدية لحركة حماس وانتصار لها. لهذا السبب هذا التحريض على غوتيريش قد يأتي بنتائج، لأنه عمليا في هناك ثلاث دول كبرى أعضاء في مجلس الأمن هم يدعموا إسرائيل ومشاركين في الحرب على الفلسطينيين، وبالتالي قد يكون هناك تشويش، وإسرائيل يعني ماهرة، مش لأنها ماهرة، لأنه هناك قوة غربية استعمارية تدعمها، في مواقفها وتتبنى مواقفها وتصبح أكثر تشددا منها. يعني الآن هل إنه هذا الأمر يطرح على العالم كله؟ وعلى فكرة يبدو إنه إسرائيل يعني تحصد سوء أعمالها، إنها عمليا وكانها تريد أن تحكم العالم، وكانها تريد أن تكون العالم ما هو الصواب ما هو الخطأ، ما هو المواقف اللي مع الخير ومع ضد الشر. صحيح أنه هاي المعركة برأيي أنها قد تكون معركة، أقصد معركة على غوتيريش، قد تكون معركة وعي، معركة لوبيات، معركة قوى متعددة. صحيح أنه برأيي أنه هذه معركة يعني تستحق أيضا أنه دول كثيرة عربية وغير عربية أنه تقول الذي يجب أن يقال، بمعنى أنه هذه حرب إبادة وأنه هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأنه إسرائيل مش هي اللي بتحدد للعالم شو يعمل وشو ما يعملش. برأيي أنه هذه حرب تستحق كما قلت.
وتأكيدا على كلامك دكتور، أنه إسرائيل وأمريكا وهذه الغطرسة الآن تناقش إسرائيل والولايات المتحدة إنشاء قوة بحرية في البحر الأحمر بسبب أنصار الله في اليمن طبعا، فهل يعني هذا بالأساس فتح جبهة ثانية في منطقة الخليج العربي؟
صحيح أنه يعني هذا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الآن تنتقل لأن تكون ليس فقط إقليمية وإنما عالمية، لأنه الآن الحرب على يعني ممرات مائية، هذه الممرات المائية اللي هي يعني تؤثر على إمدادات النفط، الغذاء، الدواء، الصناعات، التجارة الدولية، وبالتالي هذا يمس بأمن شعوب كثيرة. الآن لم يعد هناك يعني هذه الحرب التي المجنونة والعبثية التي تفصلها إسرائيل، هذه لها تداعيات تصل الآن أن تكون دولية. هي أصلا هذه الحرب أيضا فيها يعني بعد دولي، لأنه عمليا إذا تم تخريب أو تدمير أو وقف التجارة العالمية اللي فيه تمر منه البحر الأحمر، هذا يؤثر على مثلا طريق الحرير اللي يعني اللي هي فكرة صينية وتمدد صيني في العالم، وهذا إذا عمليا أيضا سيأثر على طريق التوابل الذي يخطط له أن يأتي من الهند ثم الخليج ثم إسرائيل ثم أوروبا. إذا بالتالي نحن نتحدث هنا عن نفوذ دولي وتنافس دولي. إذا هذه الحرب على قطاع غزة ليست حربا بين إسرائيل وبين غزة، وعلى فكرة هذا اللي الشعار بيرفعه الإدارة الأمريكية إنه عدم توسيع الصراع، لأنه هذا الصراع ممكن يتوسع وقاعد يتوسع أصلا وبيطب في التوازنات والنفوذ الدولي والمتسارع في منطقتنا. الآن نتحدث هنا عن ممرات مائية، عن طرق تجارية غاية في الأهمية. إذا بالتالي إذا لم يتم كبح جماح إسرائيل وهذه العقلية الانتقامية، نعم العالم عمليا يتقدم نحو مواجهات لا نعرف حجم هذه المواجهات، ولكن هناك إمكانية لهذه المواجهات.
نعم. أيضا دكتور، مرشح رئاسي قال بأنه سيتم إرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة، ما المخاطر المترتبة على مثل هذه الخطوة برأيك؟
هذا مرة أخرى يؤكد أو يعني يدعم ما أقوله في إجابتي السابقة، ما قلته في إجابتي السابقة إنه هذه الحرب بواضح أنها تأخذ أبعاد دولية. إذا بريطانيا أرسلت طائرة تجسس لقطاع غزة، يعني بريطانيا تتدخل فعليا في هذه الحرب. الآن أمريكا تشرف على هذه الحرب، مش بس يعني ترسل قوات، يعني مرسل القوات أصلا يعني منذ اللوم الأول لهذه الحرب كان هناك إشراف أمريكي ويعني اشتراك أمريكي بهذه الحرب، وأيضا هناك من يعني هناك من كتب في مواقع كثيرة وأيضا صحف كثيرة إنه المشاركين في هذه الحرب بريطانيين، فرنسيين، إيطاليين وأيضا أمريكيين. بالتالي نحن نتحدث هنا عن الأطلسي يحارب الشعب الفلسطيني في غزة، ومش بس في غزة على فكرة. إذا بالتالي في هناك أبعاد دولية. عندما نتحدث عن أبعاد دولية نتحدث عن الصورة المقابلة، يعني الصين هل تتأثر في ما يجري في قطاع غزة؟ نعم، لأنه هذه الحرب قد تمس حلفائها وأصدقائها في المنطقة ونفوذها أيضا، وقد يقطع نفوذها أو يعني نفوذها يتآكل في قارة أفريقيا وأيضا في منطقة الشرق الأوسط. روسيا نفس الشيء، روسيا دولة يعني دولة عالمية ولها نفوذ ولها مصالح، والوجود الأطلسي في شرق المتوسط أيضا يؤثر على الوجود الروسي وعلى النفوذ الروسي وعلى المصالح الروسية. مهما كانت الدبلوماسية الروسية دبلوماسية يعني بالغة الحجة، ولكن في لحظة اللحظات لا تنفع الحنكة، لأنه الناتو مش بس بتحرش بالمصالح الروسية والصينية، لا بيأثر عليها وبوقفها وبيمنعها أيضا. بالتالي نحن أمام تداعيات جيوسياسية قد 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 يعني تنفجر في أي لحظة. الحرب على غزة ليست حربا محلية، لا واضح أنها حرب قد تأخذ أبعاد إقليمية، أو هي أخذت الأبعاد الإقليمية طبعا، ولكن نتحدث هنا عن أبعاد دولية، وهذا نعم نبحث عن أبعاد دولية والأمر يتدحرج بسرعة. مرة أخرى أعود وأقول أن الإدارة الأمريكية تدرك ذلك وتدرك أن مصالحها قد تتضرر، ولهذا السبب تبعث مبعوثيها وزير خارجيتها أنه يجعل يقلص الصراع حتى لا يتطور، لأنه بيعرف بالضبط عن شو الكلام وشو المقصود.
وفي مشهد آخر لأوروبا أيضا، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا إسرائيل إلى منح الأمم المتحدة الفرصة لدعم السكان في غزة. هل ستسمح تل أبيب لمنظمة دولية بالمشاركة على سبيل المثال إعادة إعمار غزة؟
هذا أولا ما يقول هذا الرجل في نفاق شديد جدا جدا، بدلا يقول يطلب وقف إطلاق النار بيحكي عن المساعدات، يعني هذا أيضا ازدواجية هائلة. على فكرة أوروبا تسقط أخلاقيا وسياسيا وأمنيا وتثبت أنها ذيل للسياسة الأمريكية. أولا، ثانيا هو يعرف أنه الذي يقرر إدخال المساعدات هي أمريكا وإسرائيل، وهو يعرف أيضا أنه إسرائيل هي التي تحدد كم لتر وقود يجب أن يدخل غزة، كم علبة سردين يجب أن يدخل قطاع غزة. وبالتالي ما يقول هذا الرجل عمليا أنا برأيي أنه هذا يضر أيضا بالسياسة الأوروبية، لأنه هو يعرف أنه أي انفجار في منطقتنا سينعكس على شوارع أوروبا ومدن أوروبا، لأنه إذا بدك عنف أو إرهاب أو توتر، أو تعرف أوروبا مليئة بالجاليات العربية والمسلمة، وهناك بصير إذا أي تدمير أو شطب للفلسطينيين في هذه المنطقة هذا الأمر ينعكس على العالم كله. وهذا أيضا بعد آخر من الأبعاد العالمية لا الصراع بين غزة وبين إسرائيل. لهذا السبب ما يقوله جوزيف بوريل أنا برأيي أنه مزدوج يعني منافق ومزدوج المعايير. لكن أيضا الأمم المتحدة عندما تريد في بعد الحرب مثلا أن تتدخل أيضا، يعني هناك شروط إسرائيلية وأمريكية ظلت الأمور على ما هي عليه. طبعا الشروط الأمريكية والإسرائيلية هي التي ستحدد دور وحجم ومدى التدخل الأممي في غزة.
نعم، يعني أيضا دكتور وزير الدفاع الإسرائيلي توعد حزب الله بأنه سيعيده إلى ما وراء البحار. يعني ماذا يقصد وزير الدفاع؟ هل هم ينوون بعد قطاع غزة والانتهاء من هذا العدوان الانتقال إلى جنوب لبنان؟
هم يعني هناك حرب صغيرة تجري على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حرب صغيرة، ولولا أنه هناك في كوابح متعددة لاندلعت حرب، يعني حرب طاحنة بين الطرفين. ولكن واضح أنه لكل أسبابه ولكل حساباته تجعل من هذه الحرب بوتيرة منخفضة. ولكن في حالة أنه إسرائيل يعني حققت أهدافها في غزة، وأشك في ذلك تماما، إسرائيل ستفكر ألف مرة قبل أن تذهب إلى جنوب لبنان لتحارب حزب الله، لأنه يعني أعتقد أنها ستخرج من الحرب مع غزة وهي منهكة وستعيد حساباتها كلها، وقد يكون الأمور أكثر تعقيدا من ذلك. ولا أريد أن أتوقع، لكن خروج إسرائيل بهذه الحرب على غزة، أعتقد أنه ستكون إسرائيل في حال لا يمكن لها أن تفكر بحرب مهما كان الغرب وراءها، لأنه أيضا الحرب مؤلمة والحرب تعيد الحسابات والحرب تعلم وتعلم دروس وعبر واستخلاصات. لهذا الكلام اللي بيقوله جالنت أولا التعبير عن توحشه، ثانيا هو لا يستطيع ولا يستطيع أن يفعل ذلك، هو يعرف أنه سيقابل بردود أفعال قد تخسره كثيرا. لهذا السبب ما يقوله جالنت هو أعتقد يقوله بالاستهلاك والتهديد والحرب النفسية، ولكن بالتأكيد لا يعني، بالتأكيد لا يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور أحمد رفيق عوض على هذه المداخلة، شكرا لك.
شكرا لك دكتور.
شكرا لكم. شكرا شكرا.
وإلى الملف الأوكراني، حيث أعلنت الولايات المتحدة موافقة جميع زعماء مجموعة السبع على مواصلة تقديم المساعدة لكييف وفرض عقوبات على موسكو حتى في ظل الوضع الراهن.
لكن مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس ذو الأغلبية الجمهورية رفض تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا واكتفى بتقديمها لإسرائيل فقط، وهو ما علق عليه الرئيس الأمريكي قائلا إنه سيؤدي إلى اشتباك مباشر بين الجيشين الروسي والأمريكي.
حول هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي فلاديمير شابوفالوف.
إن التصريح غير المسؤول من رئيس الولايات المتحدة قد يشير إلى ضعف القدرات المعرفية للشخص، ولا سيما أن هذا التصريح لا يتوافق مع الواقع على الإطلاق. روسيا لم تكن تنوي ولا تنوي مهاجمة دول أخرى. نحن نرى الوضع بشكل معاكس تماما، حيث دول الناتو هي التي تشن بالفعل حربا هجينة ضد بلدنا، ويعملون باستمرار على زيادة التوتر على طول محيط الحدود الروسية لتوسيع نطاق نفوذهم. ليست روسيا هي المعتدية بل دول الناتو، ومن خلال الانحدار إلى مثل هذا الخطاب الساخر يحاول بايدن حل مشاكله الخاصة، أي كسب النزاع مع الجمهوريين الذين لا يريدون تخصيص المزيد من الأموال الأمريكية للعمليات العسكرية في أوكرانيا. ويمكن تفسير تصريحه بطريقة أنه إذا لم يتم تخصيص الأموال لأوكرانيا فإن الولايات المتحدة ستبدأ حربا مع روسيا، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لشخص يشغل منصب رئيس دولة نووية.
وللخوض في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس. أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا بك يا نغم هانم، وأهلا بالأستاذ محمد، ودائما سعداء بالتواصل معكم.
ونحن أيضا يعني الكونغرس يرفض إرسال مساعدات إلى كييف، ولكن مجموعة السبع تعلن بأنها ستستمر بهذه المساعدات وبتمويل الحرب. يعني هل نفهم من هذا أن الولايات المتحدة تحاول التخفيف من وطأة تكلفة فاتورة المساعدات لأوكرانيا والتخفيف عن يعني خزينتها بالاتجاه نحو منظمات أخرى ومجموعات أخرى؟
طبعا يا فندم، يعني هناك حالة من الانقسام الداخلي، الحياة في الداخل الأمريكي، على اعتبار أن هناك إدراك من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية من رغبة الرئيس بايدن الذي يريد إرسال المساعدات إلى أوكرانيا في ظل رفض الكونغرس هذه الخطوة، لأن هذا يثقل ميزانية وعلى التي تقع على كاهل الدافع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي أرى أن هناك رغبة حقيقية من قبل أعضاء الكونغرس لتحميل تكاليف حرب أوكرانيا للاتحاد الأوروبي ولمجموعة السبع، لأن هناك ضغوط حقيقية، لأن يعني حرب إسرائيل على قطاع غزة أو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يعني يمثل ضغط أيضا على الإدارة الأمريكية، ويمثل ضغط حقيقي على الميزانية الأمريكية. نرى أن الإدارة الأمريكية منذ بداية العدوان على غزة قامت بإرسال حوالي 8 مليار وأكثر من 200 طائرة عسكرية، بالإضافة إلى رفض حتى الآن موافقة الكونغرس الأمريكي على حزمة مساعدات جديدة لإسرائيل تقدر ب 14.3 مليار. وبالتالي أرى أن هناك اكتشاف للمواقف الحقيقية لإدارة بايدن التي تسعى إلى تأجيج الصراع في أوكرانيا لكي ينجح في الانتخابات القادمة، وتكون عامل مهم جدا في الداخل الأمريكي لتحقيق التوافق المنشود ولكن على حساب الشعب الأمريكي.
نعم، والبيت الأبيض الآن يعترف بأنه لا يستطيع تقديم تقرير عن جميع الأسلحة الموردة إلى كييف. دكتور، هل يشير هذا إلى وجود مشاكل سياسية في الولايات المتحدة داخلية؟
بالفعل هناك مشاكل عميقة وحالة من الجدل والانقسام الشديد في دوائر صنع القرار وحتى بين الجمهوريين والديمقراطيين، الذي كل طرف يريد أن يحقق مصالحه على حساب الشعب الأمريكي وعلى حساب دافعي الضرائب بشكل واضح. أرى أن هناك تراجع حقيقي حتى على مستوى الدعم اللامحدود الذي يقدم من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل بايدن لأوكرانيا، لأنه لم يحقق شيء حتى هذه اللحظة، على الرغم من تقديم أكثر من 150 مليار دولار إلى أوكرانيا في العام الأول، والآن أقدمهم على تزويد أوكرانيا بالF-16 وغيرها من الأسلحة التي ستؤجل قولا واحدا الصراع في المنطقة بشكل كبير. أرى أن إدارة بايدن أصبحت تتاجر بالقضية الأوكرانية باعتبارها هي طوق النجاة لخروجها من المشهد المعقد والمرتبك نتيجة تدني الشعبية الكبيرة للرئيس الأمريكي، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أغلب استطلاعات الرأي بتشير إلى أن الرئيس الأمريكي خسر الانتخابات حتى قبل أن تبدأ، وفي ظل عدم تحقيق أهدافه التي أعلن عنها وهزيمة روسيا، وأصبحت العملية هي عملية انتقامية واضحة وعملية ابتزاز سياسي في من قبل إدارة بايدن لدافع الضرائب وللكونغرس لكي يحقق أهدافه المنشودة والمعروفة، وهي استمراره في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن أرى أن هناك تشرذم واضح سواء في الموقف الأوروبي أو حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح هناك انقسام واضح في الداخل الأوروبي. هناك دول ترفض بشكل واضح استمرار هذا الدعم وهذا الشيك على بياض الذي منح لأوكرانيا، وهناك أيضا من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وبالأخص داخل الحزب الجمهوري الذي يربط استمرار هذه المساعدات فيما يخص قضية الحدود، يعني الحاجز الحدودي مع المكسيك وغيرها. وبالتالي أرى أن إدارة بايدن هي الخاسر الأكبر سواء في حربها على أوكرانيا في الحرب الموجودة في أوكرانيا الآن، وأيضا خاسر أكبر بتمدد الصراع والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأصبح هؤلاء تلك الملفين يمثلان عبء ثقيل جدا على الميزانية الأمريكية وعلى دافع الضرائب.
نعم، أيضا دكتور بايدن يقول بأن روسيا بعد فوزها في أوكرانيا يعني قد تغزو بعض دول الناتو على حد قوله. هل يحاول الرئيس الأمريكي هنا تبرير تقديم المساعدات والمزيد من الدعم لأوكرانيا بهذه الطريقة رغم سخافة يعني التصريح؟
روسيا دولة محترمة وتحترم القوانين الدولية، ولديها من الحكمة والرشد والوعي والإدراك أنها يعني تقوم بالعمل على حماية أمنها القومي فقط. هناك دوافع رئيسية جعلت روسيا تقوم بما قامت به في أوكرانيا. أوكرانيا ارتمت في حضن الغرب وفي حلف الناتو، وأرادت أن تكون خنجر في ظهر الدولة الروسية، وأرادت أن تهدد الأمن القومي الروسي، وهي من جعلت حلف الناتو يتمدد شرقا، وهي من سعت إلى تأجيج هذا الصراع وليس روسيا. روسيا تحافظ الآن على أمنها القومي، تحافظ على أمن شعبها، تتحرك في إطار العقيدة الروسية التي لا تسمح بتهديد الأمن القومي الروسي. وإذا كانت أوكرانيا قد انصاعت إلى الرغبات الروسية الداعية للسلام، ما كنا قد وصلنا إلى هذه المرحلة. وبالتالي إدارة بايدن تتاجر بقضية أوكرانيا، تسعى إلى تحقيق مصالحها، وتستخدم أوكرانيا في سبيل الحرب بالوكالة وتنفيذ أهدافها بتهديد الأمن القومي الروسي. ولكن روسيا ليس لديها الرغبة في التمدد الصراع خارج الأراضي الأوكرانية، لا تريد مواجهة مع حلف الناتو، مدركة أن هذا سيؤدي إلى ما لا يدع مجال للشك إلى يعني حرب عالمية ثالثة، في ظل أن روسيا قوة كبرى ولا يستطيع أحد أن يلعب معها أي لعبة، لأنها تمتلك الكثير من الأسلحة النووية التي تجعلها قادرة على حماية أمنها القومي. ولكن في نفس الوقت هي دولة رشيدة وحكيمة ومدركة لحجم التحديات اللي بتواجه الأمن القومي الروسي، وبالتالي هي بتحافظ على أمنها القومي. ونتيجة لذلك بايدن يريد أن يستمر هذا الصراع، لأنه ليس من المنطق وليس من العقل إذا انتهت الحرب الروسية الأوكرانية في هذا العام ونحن مقدمين على انتخابات أمريكية، هذا سيدفع قولا واحدا إلى خروج بايدن من المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم دكتور، مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية أفاد بأن الولايات المتحدة تخاطر بخلق فيتنام ثانية في أوكرانيا. لماذا تحتاج واشنطن لفيتنام على حدود روسيا برأيك؟
في ظني وتقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية بتستغل أي شيء فيما يخص العقوبات الاقتصادية الغير مبررة التي وقعت على روسيا. هو الهدف منه هو ضرب الدولة الروسية، لأن هناك خوف وهلع كبير من الولايات المتحدة الأمريكية من تنامي العلاقات أو السياسة الخارجية الروسية المتزنة التي حققت يعني تمدد كبير في كل بقعة من بقاع العالم. نرى أن روسيا نجحت في إقامة علاقات استراتيجية قوية مع القارة الأفريقية، تمدد قوي جدا، وعلاقات استراتيجية مع الصين ومع الكثير من الدول في شرق آسيا. بالإضافة إلى علاقات قوية مع دول كالسعودية والإمارات وغيرها من الدول المهمة واللاعبة الرئيسية، بالإضافة إلى الدولة المصرية ودورها السياسي والمحوري في المنطقة. كل هذا يقلق الجانب الأمريكي، وبالتالي هي تريد الانتقام من الدولة الروسية، تريد تقويض روسيا حتى لا تنطلق إلى أفاق أرحب، باعتبار أن روسيا هي أصبحت هي من أحد الأقطاب المهمة، وليس حتى يعني لن ننتظر وقت طويل لنرى روسيا هي من يعني تسيطر على دوائر صنع القرار لخدمة المصالح في كل بقاع العالم. الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من المشاكل الكثيرة التي تحدث في العالم، إلا أنها حتى هذه اللحظة لم تنجح، وبالتالي هناك مطالبات دولية الآن وكبيرة ومتراكمة لكي يتم تغيير النظام الدولي ليصبح نظام متعدد الأقطاب، يشمل روسيا باعتبارها دولة صانعة للسلام، يشمل الصين، يشمل البرازيل، يشمل مصر، يشمل السعودية، يشمل دول مهمة قادرة على أن يكون لها دور في حل النزاعات المتراكمة والمتفاقمة. وأكبر دليل على ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي تم بمبارقة أمريكية وبأيدي أمريكية وبأسلحة أمريكية وبتمويل أمريكي وبتنفيذ إسرائيلي، وهو ما أعطى الشيك على بياض لنتنياهو وحكومته للسعي في ذلك، وده فشل حقيقي للإدارة الأمريكية. نتحدث عن 60 يوم والوقوع الكثير من الضحايا، ونفس هذا النهج بتنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا، في ظل أننا يعني موجودين أمام رئيس في أوكرانيا وهو زيلينسكي، رئيس ضعيف يصبح لعبة في يد الأمريكان، يحركوه كيفما يشاء، يستغلوه أسوأ الاستغلال للعمل على تأجيج الصراع في هذه المنطقة.
شكرا جزيلا المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة جدا.
شكرا.
وإلى الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث دعا بوتين نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة بريكس في مدينة كازان المخطط عقدها في أواخر العام المقبل، موضحا أن الإمارات هي الشريك التجاري الرئيسي لروسيا في العالم العربي.
وقال بوتين: لقد ارتفع حجم التجارة العام الماضي بنسبة 67.7%، واعتقد أنه سيكون أكبر هذا العام، وينطبق الشيء نفسه على النشاط الاستثماري، ويتم أيضا تعزيز التعاون الصناعي. نحن نتعاون على الساحة الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في استقرار الوضع في العالم كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبطبيعة الحال سنبحث الأوضاع في أكثر المناطق سخونة، ولا سيما الصراع العربي الفلسطيني الإسرائيلي، وسأطلعكم بالطبع على الوضع فيما يخص الأزمة الأوكرانية.
بدوره قال الرئيس الإماراتي: في العام الماضي زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بنحو 109%، وهذا الرقم مؤشر على النقلة الكبيرة وغير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الثنائية. يسعدنا أن نواصل معكم تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالات التعاون في مزيد من النمو والتطور. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الإماراتي الأستاذ محمد الحمادي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد في برنامج حصاد الأسبوع.
أهلا وسهلا فيك وجميع المستمعين.
نعم، يعني نبدأ من هذه الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما أهميتها في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة؟
زيارة الرئيس الروسي بوتين بلا شك زيارة يعني تحظى باهتمام كبير، والجميع حقيقي كمراقبين ومتابعين ينظرون إلى هذه الزيارة باهتمام، ومن خلال تفاصيل هذه الزيارة ومن خلال أبعادها كذلك. في نفس الوقت اليوم روسيا حضورها في المنطقة أصبح حضور مؤثر، حضور فعال بلا شك، وشخصية الرئيس بوتين التي استطاعت حقيقة أن تفتح القنوات مع دول المنطقة تشجع الجميع على أن تكون هناك علاقات متطورة مع روسيا في مختلف المجالات. واليوم ربما النظر إلى روسيا كصديق وكشريك وكحليف ربما أصبحت أكثر من الوقت الماضي، وهذا الأمر أعتقد يحسب للرئيس بوتين والمجهود الذي بذله حقيقة خلال السنوات الأخيرة الماضية.
نعم أستاذ محمد، يعني ما الدور المتوقع أن تلعبه روسيا في مستقبل المنطقة مع وجود عدة جبهات مفتوحة في عدد من الدول العربية؟
أعتقد الدور الأهم هو خلق التوازن العالمي في المنطقة. اليوم نحن ندرك حقيقة أن المنطقة طوال 30 سنة الماضية كانت في حالة استقطاب غربي كامل، وربما الدول الغربية يعني كانت مؤثرة بشكل كبير على الأوضاع والسياسات في المنطقة. وجود روسيا كقوة يمكن أن تخلق نوع من التوازن أعتقد مهم جدا. اليوم مصالح دول المنطقة سواء دول الخليج أو الدول العربية هي مصالح متنوعة ومتوزعة حقيقة، ووجود روسيا بالشكل الواضح الذي نراه اليوم بلا شك سوف يعني يخدم سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد السياسي أو حتى على الصعيد الأمني. وبالتالي أعتقد هذا الأمر ربما يعني ينظر إليه نظرة استراتيجية وبعيدة المدى، والكل حقيقة يراهن على أن كيف يمكن روسيا أن تلعب الدور الذي يعني يحقق مصالح المنطقة بشكل أكبر. وربما زيارة الرئيس للإمارات والسعودية في نفس الوقت كانت زيارة مهمة ولها رسائلها البعيدة.
نعم، أيضا الإمارات يعني وفي لفتة جميلة استقبلت الرئيس بوتين استقبالا مهيبا، الطائرات والمقاتلات في سماء أبو ظبي رسمت العلم الروسي. يعني ما دلالات هذا الحفاوة، هذه الحفاوة في الاستقبال للرئيس بوتين؟
ضيوف دولة الإمارات الكبار حقيقة دائما يحتفى بهم هذا الاحتفال الكبير، والرئيس بوتين علاقاته بدولة الإمارات علاقات قوية ومميزة. وربما من لاحظ لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة ببوتين والحوار الذي دار بينهما والنقاش والقضايا التي تم النقاش حولها يدل على عمق هذه العلاقة، على معرفة الطرفين لبعضهم البعض، على احترام الطرفين لبعضهم البعض. طبعا روسيا بحجمها الكبير ربما في المنطقة وتأثيرها الكبير، دولة الإمارات صحيح هي دولة جغرافية دولة صغيرة، ولكن تأثير دولة الإمارات وعلاقات دولة الإمارات الدولية كبيرة جدا، ثقلها الإقليمي كمان ثقل مهم جدا. وبالتالي أنا أعتقد الرئيس الروسي يدرك هذا الأمر، والشيخ محمد بن زايد كذلك يعرف تماما التأثير الروسي والحجم الروسي كذلك سواء دوليا أو إقليميا. وبالتالي هذا الاستقبال وهذه الحفاوة ليست بالغريبة على ضيف كبير على دولة الإمارات مثل الرئيس بوتين.
المحلل السياسي الإماراتي الأستاذ محمد الحمادي، شكرا لك على هذه المداخلة القيمة.
شكرا لكم، شكرا جزيلا.
وبعد الإمارات توجه الرئيس بوتين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تبادل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين.
وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الكريملين، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين وأعربا عن قلقهما العميق إزاء الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية فضلا عن ضرورة حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وشدد الطرفان على ضرورة تمكين المنظمات الإنسانية الدولية من القيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة وخاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، ودعم جهودهم في هذا الصدد.
أما فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أعرب الجانب الروسي عن تقديره للجهود الإنسانية والسياسية التي يقوم بها ولي العهد محمد بن سلمان، بما في ذلك إطلاق سراع عدد من السجناء من جنسيات مختلفة والجهود المستمرة في هذا الاتجاه.
وفيما يتعلق باليمن، أكد الجانبان الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية لتحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وثمن الجانب الروسي عاليا جهود المملكة في تعزيز الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق اليمن، وأيضا الدعم المالي الذي تقدمه المملكة للتغلب على الظروف المالية الصعبة التي تواجه الحكومة اليمنية.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي السعودي الدكتور سعد بن عبد الله الحامد لسبوتنيك،
طبعا لا شك بأن فعلا المنطقة الآن تشهد العديد من التغيرات يعني على الجانب السياسي، ومن المهم جدا الآن أن تتم هذه الزيارة الآن بين المملكة العربية السعودية، ويعني في ظل وجود يعني الرئيس بوتين هناك زخم كبير للعديد من يعني تفعيل وتعزيز الجوانب العديدة، الجوانب الاقتصادية، الجوانب الاستراتيجية، الجوانب العسكرية. ولذلك أنا حتى في التصريح الذي يعني طلعت عليه للكريملين بأن هنالك جوانب يعني يرغب الرئيس بوتين من التطرق إليها يعني في ضمن العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين. طبعا على الجانب الاقتصادي قبل أن نتكلم عن الجانب السياسي، يعني حجم التبادل التجاري يعني بين المملكة العربية السعودية وروسيا ويعني زاد خلال السنة 2023 بما يعادل 20%. طبعا كان حجم التبادل التجاري أو وصل حجم التبادل التجاري إلى 3.15 مليار دولار يعني في هذا العام، وفي عام 2021 وصل أيضا التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار. إضافة إلى أن هناك أيضا مجالات كثيرة يعني يتم تفعيلها. لا ننسى بأن المملكة العربية السعودية وروسيا شريكين أيضا وأعضاء في أوبك بلاس، ولتحقيق استقرار يعني وتوازن الأسواق الطاقة والنفط العالمية، وهو جانب أكيد من المهم يعني سيتم التطرق له لا شك. يعني إضافة إلى أن أيضا يعني هناك بعد مهم، وهو أن احنا وجدنا خلال الفترة السابقة أن ارتفعت الصادرات السعودية لروسيا يعني إلى 81 مليون من 81 مليون دولار إلى 49 من عفوا من 49 مليون دولار إلى 31 مليون دولار، وهو رقم كبير. وبالتالي هذا يعزز ويعطينا مؤشر واضح لحجم العلاقات. كان عندنا أيضا يوجد تعاون في مجال الفضاء، روسيا أطلقت عدة صواريخ روسية يعني تحمل أقمار صناعية سعودية. هناك أيضا اتفاقيات في قطاع الزراعة والصناعة، الصناعات الثقيلة، الاتصالات والاتصالات والأدوية. وبالتالي هناك مجالات عديدة من الممكن أن يتم الاستفادة يعني وتفعيلها في هذه الـ يعني الزيارة، وكذلك جانب الشراكة بين والاتفاقيات بين شركة أرامكو السعودية لشركة الزيت السعودية وصندوق الروسي للاستثمارات. هناك تعاون أيضا في مجالات الصناعات العسكرية لتوطينها في المملكة العربية السعودية. على الجانب السياسي، المملكة العربية السعودية أيضا رأينا بأن خلال الفترة السابقة يعني وخلال الحرب الروسية الأوكرانية كان لها يعني بعض البصمات، ومن خلال مثلا الوساطة التي قدمها الأمير محمد بن سلمان لتبادل يعني الرهائن أو المحتجزين الأجانب خلال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك يعني محاولة قدر الإمكان أن يكون هنالك تنسيق بشكل أكبر لاستقرار أسعار الطاقة، برغم وجود سابقا يعني بعض الضغوطات التي كانت بين الحين والآخر من الولايات المتحدة لضخ يعني النفط بشكل أكبر. احنا رأينا حتى الزيارة الأخيرة اللي كان قام فيها اللجنة المنبثقة من جامعة الدول العربية من القمة العربية والتي توجهت إلى الصين وجاءت إلى روسيا يعني خلال جولتها لمحاولة إيجاد حل لإنهاء هذا الصراع. وكانت يعني هناك يعني موقف من الصين تجاه يعني أن يكون هنالك إيقاف لهذه العدوان ضد يعني الإخوان الفلسطينيين في غزة، وإيقاف هذا يعني ما تقوم به إسرائيل من تهجير. كذلك أيضا كان الموقف الروسي واضحا بانحياز للحقوق الفلسطينية والحق الفلسطيني، وأن يكون هنالك إيقاف للعدوان الإسرائيلي تجاه إخواننا الفلسطينيين ومحاولات التهجير القسري ويعني محاولات يعني انتهاك القانون الدولي الإنساني من خلال ما تقوم به إسرائيل ومحاولتها يعني المحاولات الإبادة الجماعية التي تقوم بها. هي ليست محاولة، هي الآن بالفعل تبيد للشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة من خلال ما تقوم به من ممارسات عسكرية. وبالتالي في الجانب زيارة الرئيس الروسي توحد المواقف بشكل أكبر لإحداث ضغط أكبر على الجانب على المصالح الإسرائيلية، وأيضا لإيقاف هذا العدوان تجاه أخواننا الفلسطينيين. وروسيا دولة وازنة، وبرغم مثلا الآن الحرب التي هي يعني تنخرط فيها مع الجانب الأوكراني، الاقتصاد الروسي لا زال يمارس يعني دوره مهم بشكل كبير. وأيضا روسيا حتى الآن هي دولة يعني موجودة ولها المكانة ولها يعني القوة الاقتصادية، ونرى ذلك من خلال شراكاتها العديدة اللي رأيناها في شنجان، في يعني منظمة شنجان الأخيرة، وأيضا كان يعني هناك زخم اقتصادي كبير للجانب الروسي. وبالتالي الجانب الروسي أيضا له يعني يستطيع أن يؤثر بشكل أو بآخر على لإيجاد حل. وأيضا مهم جدا أن يكون هنالك موقف موحد، وهو الموقف الذي يعني أعلنت عنه المملكة العربية السعودية وأعلنت عنه روسيا، وهو إعطاء الفلسطينيين حقهم. الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، وبالتالي عودة الفلسطينيين إلى حدود 1967 وحصول وإقامة دولتهم على عاصمتهم على دولة ملي القدس الشرقية. وبالتالي الرئيس الروسي وروسيا لديهم موقف واضح تجاه ما يحدث في إسرائيل الآن في غزة، وواضح جدا بأنها مع حقوق الشعب الفلسطيني، وهناك عدد كبير في ظل هذا الانحياز الكبير الذي نراه الآن من المجتمع الدولي تجاه إسرائيل، وخاصة الولايات المتحدة والدعم اللامحدود الذي جعل يعني إسرائيل تتمادى في انتهاكها ضد الإخوان الفلسطينيين، والوصول إلى ما يشبه المذابح الإبادة الجماعية الآن من خلال هذا العدد الكبير من القتلى وضرب البنى التحتية واستهداف الأطفال والنساء في فلسطين، ومحاولة يعني والاستمرار في عملية التهجير للأسف. ورأينا حتى أخيرا يعني بأن حتى الحكومة الإسرائيلية مستمرة بعد الهدنة في سياستها من ناحية تهجير السكان وكذلك تسليح المستوطنين، وهذا جانب يعني أيضا يجعل الصراع داخل فلسطين يشتعل أكثر وأكثر. يعني
وإلى السودان، حيث قررت الوساطة السعودية الأمريكية في منبر جدة تعليق جولة التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى أجل غير مسمى، على أن يغادر الوفدان لإجراء مشاورات مع القيادة بعد إخفاق الأطراف في تنفيذ إجراءات بناء الثقة وإنهاء الوجود العسكري في المدن الرئيسية.
وركزت محادثات جدة على مواضيع محددة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار وغيره من إجراءات بناء الثقة، تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية.
وعن أسباب فشل الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع تحدث لسبوتنيك الخبير بالشأن السوداني الكابتن عادل مفتي.
وهو طبعا موضوع القضايا الإنسانية ده ما متفق عليه وتم توقيعه الشهر الماضي تقريبا، أما الآن أنه الناس كانت ماشية لوقت الحرب وكانت ماشية لوقت العزاليات بين الدعم السريع وبين القوات المسلحة السودانية، هذه الجولة كانت جولة هامة جدا ومهمة جدا. ولكن إذا نحن رجعنا للأسباب الحقيقية، هي الأسباب الأولى التي يعني أفشلت الاتفاق الأول، هو الخروج من منازل المواطنين. طبعا أنت عارف الخصوم الآن موجود في الدعم السريع في كل أغلب المنازل الموجودة في الخرطوم، وكان طلب القوات المسلحة السودانية خروج الدعم السريع من منازل المواطنين وتغيير الارتكازات الموجودة. فدي كانت الأهم سبب أنه أفشل هذه الطلبات، لأنه الآن أغلب سكان الخرطوم تعدوا أكثر من 15 مليون الآن، أغلبهم في مناطق السودان المختلفة وأغلبهم في الدول الأخرى من في مصر أو في السعودية أو في الأمارات أو في قطر أو في أريتريا، يعني متجسدين بين هذه الدول. ففكر إنه المفاوضات هذا الحدث بتاعه إنه سبب عدم خروج الدعم السريع من منازل المواطنين.
وعن رأيه بكيفية بناء الثقة للتوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية والاشتباكات قال المفتي:
والله أنا أفتكر أنه أهم نقطة اللي هي خروج الدعم السريع من منازل المواطنين، يعني دي المنطقة، وكانت يعني الناس يتحدثوا عن وجود ارتكازات أمام المنازل وكذا، الدعم السريع كان اقترح هذه الاقتراح الأولى، ولكن الآن بدون الخروج الدعم السريع من منازل المواطنين أفتكر دي ما حتكون في أي نوع من هدنة أو وقف عدائيات ولا غيره، لأنه المتضرر هو المواطن السوداني، المتضرر هو الناس السكان الموجودين في الخرطوم الآن، هم ديل المتضررين. فأنا أفتكر أنه إذا كان المجتمع الدولي أو أي ناس الوسطى وكذا يركزوا على هذه النقطة، خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين، بعد ذلك يعملوا يشوفوا الحاجات الفنية اللي بتضمن لهم أنه الدعم السريع أو كل القوات الموجودة المتركزة الآن في الخرطوم يعني تذهب خارج الخرطوم ويكون في مناطق يعني خارج مدينة الخرطوم متفق عليها، ويكون في يعني قوات من خارج السودان يعني دي اتفق عليها المرات السابقة إنه المملكة العربية السعودية يكون عندها قوات، وتكون قوات من آسيا، من باكستان، من نيبال، من المناطق دي، إنها هي تجي تعمل تفرق بين القوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وطبعا القيادة والسيطرة بعدك حتكون تبع القوات المسلحة السودانية. أنا أفتكر هي دي نقطة مهمة جدا، وأنا أفتكر نقطة محورية إذا لم يتفق عليها فما حيكون أي نوع من الحل العسكري أو الحرب اللي حتكون تنتصر أحد الأطراف. فأنا أفتكر دي واحدة من الحاجات المهمة جدا الناس مفروض تركز عليها، خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين.
وعن السيناريوهات المتوقعة بعد هذا الفشل قال المفتي:
والله شوف الآن الحرب الآن مستعرة الآن في الخرطوم وأيضا في مناطق السودان الأخرى، وأيضا نعم الحرب تحولت جزء كبير منها إلى دارفور، وحصلت بعض المتغيرات، مثلا دخول الحركات المسلحة، وقوف لجانب القوات المسلحة السودانية، دي برضو حتعمل نوع من التغيير على الأرض، وأيضا حتعمل نوع من التغيير بين القبائل الموجودة خاصة قبائل دارفور. فأنا أفتكر أنه المرحلة الجاية دي مرحلة بتاعت أنه الناس لازم يعني تضع الحكمة وصوت العقل، لأنه نحن الضرر ما عايزين الأضرار تزيد، لأنه كل ما تزيد الحرب فذات الحرب تكون أكبر وأكثر وبتضرر منها المواطن السوداني. فأنا أفتكر المرحلة الجاية الآن في برضو الإيقاد اللي قاد عندهم اجتماع، وأيضا الدول الأفريقية عندها دور، لكن أنا أفتكر أنه ده الموضوع ده بيرجع إلى القوى المدنية السودانية وكيف إنها هي تقدر تدير الأزمة دي أو تدير هذا الحوار بطريقة عقلانية وتقنع الأطراف في أنه أول حاجة خروج الدعم السريع من هذه المواطنين وتغيير هذه الارتكازات التي تحدثوا عنها الآن. فأنا أفتكر في حاجات هي جوهرية، هي إذا أنت نظرت لها، إذا أنه القوات المسلحة السودانية هي واحدة من الشروط العايزة، ده أيضا عايزينها سكان الخرطوم، وأيضا عايزة أغلبية الشعب السوداني المتضرر من وجود هذه القوات في داخل مدنهم أو داخل منازلهم.
وعما إذا كان من الممكن استبعاد أي حل سياسي للأزمة السودانية في هذه المرحلة، أضاف المفتي:
لا، الحل السياسي هو متوازي مع الحل العسكري. فأنا أفتكر أنه الأطراف السودانية أنا شايف أنه رئيس القوات المسلحة السودانية، القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة، يعني دعا إنه الحل يكون داخل الخرطوم. نحن أيضا من الناس اللي بنفضل إنه الحل المدني السياسي ده، إنه المدنيين السودانيين يجتمعوا داخل الخرطوم ويجتمعوا لإنه يشوفوا حل لمشكلتهم، وهم أيضا يجتمعوا إنه بأهدافهم واستراتيجيتهم أو كيفية وقف الحرب. فدي واحدة من الحاجات إحنا أفتكرها مهمة جدا، إنه تواجد أو وجود كل القوى المدنية على الأقل في مدينة بورسودان يصلوا لاتفاقات أو يصلوا إلى أهداف مشتركة لوقف الحرب، وعليها الناس كلها ممكن تعمل مع بعض، لأنه الفترة الجاية دي فترة حرجة جدا زي ما ذكرنا في المرات السابقة، إنه كل ما طول الحرب كل ما يعني يتعقد الحل ويتعقد الموقف، وبتكون في بعض الاشتراطات الممكن تكون تعجيزية إذا زادت هذه الحرب ومشت إلى حرب قبلية أو يعني جهوية، أو امتدت إلى مدن أخرى خارج السودان. ولكن نتمنى إنه هذه ما تحصل كلها بإذن الله تعالى، وأتمنى إنه الناس تصل لاتفاق بأسرع ما يمكن، وأتمنى إنه الدعم السريع يلتزم بالخروج من منازل المواطنين.
موضوعنا التالي عن وصول سفينة مساعدة روسية تحمل 25,000 طن من الحبوب إلى الصومال لمساعدته في مواجهة آثار الفيضانات التي ضربته.
وتمثل تلك المساعدات التي حصلت عليها مقديشو جزءا من التعهدات التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في يوليو تموز الماضي.
وأشارت الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث إلى أن مراسم وصول السفينة لاقت ترحيباً من مختلف المسؤولين، ومن بينهم وزير الداخلية الصومالي أحمد الفقي، وتم تسليم الشحنة رسمياً من قبل السفير الروسي في الصومال وجيبوتي، ورحبت الحكومة الصومالية بالمساعدة الروسية وأعربت عن امتنانها لدعم البلاد.
وعن أهمية هذا التوجه الروسي بإرسال الحبوب إلى الصومال وغيره من الدول الأفريقية، تحدث لسبوتنيك المختص بالشأن الأفريقي الأستاذ إدريس حميد.
أيضا هذا الدعم الروسي، نعرف أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية بسبب الحرب وبسبب سياسات أوكرانيا التي ورطت نفسها في صراع مع جارتها روسيا الاتحادية، والتي دفعتها إليها الولايات المتحدة الأمريكية التي تبحث عن مصالحها ولا تعير أي اهتمام للمصالح الأوكرانية. فحدث خلل في موضوع بيع القمح وأيضا في الأمن الغذائي لتستفيد الولايات المتحدة الأمريكية من أجل بيع القمح لأوروبا وغيرها. فيجب أن نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تسيطر على العالم وعلى اقتصاد العالم، ولا يهمها الشعوب وحالة الشعوب وفقر هذه الدول.
وعن تأثير ذلك على ضمان الأمن الغذائي في القارة والعالم قال أحمد:
نعلم أن الاتحاد السوفيتي السابق ارتبط بعلاقات قوية مع مختلف دول العالم ومنها الدول الأفريقية، وقد ساهم في دعم حركات التحرر وقدم المساعدات الفنية والعلمية والعسكرية للقارة الأفريقية. وقد توقفت العلاقات الروسية الأفريقية ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي لتعود من جديد في إطار استراتيجية جديدة نحو القارة، وفي إطار الصراع على القارة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة. فوجدت الدول الأفريقية في الاتحاد في روسيا الاتحادية ملاذ مهم للدعم. فيما يتعلق بالصومال، نعرف أن الاتحاد السوفيتي السابق كان يرتبط بعلاقات مع الصومال، علاقات مهمة في الستينات وأوائل السبعينات قبل أن يتغير توجه الصومال في عهد الرئيس سياد بري نحو الولايات المتحدة الأمريكية. الآن الصومال التي تحاول أن تعيد بناء نفسها بعد الحرب الأهلية التي شهدتها، فوجدت في روسيا وجهة مهمة لعلاقات اقتصادية وعلاقات في مختلف المجالات. هذا الدعم هو مهم جدا للصومال. وأيضا نعرف أن روسيا قدمت الدعم القمح كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين مجانا في ظل الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب في أوكرانيا.
وعن موقف الغرب الذي يروج لشحنات الحبوب الأوكرانية علما أنها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من الإمدادات العالمية قال حميد:
أما فيما يتعلق بموقف الغرب، الغرب يعني من خلال محاولة محاصرة روسيا من خلال دعم أوكرانيا، فهو يسعى إلى 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 خلق أزمة في أزمة غذاء، وأيضا إيقاف التقدم الروسي والتطور الذي تشهده روسيا الاتحادية في مختلف المجالات. فنلاحظ ان 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 السياسة الأمريكية والسياسة الغربية تعتمد على 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 المساومة وعلى شروط تربطها بالديمقراطية وما الديمقراطية التي أصبحت شماعة. والآن الدول الأفريقية ملت من الولايات المتحدة الأمريكية، ملت من فرنسا، ملت من سياسات فرنسا، ولعل خروج فرنسا من أفريقيا المتسارع هو دليل على أن الشعوب الأفريقية تريد أن تعود إلى محور جديد، إلى توجه جديد، وهو توجه الاتحاد الروسي والصين التي دخلت إلى أفريقيا. فهناك يعني صراع، ولكن أعتقد أن المزايا التي تقدمها روسيا هي مزايا مهمة، مزايا تعيد تجديد العلاقات التاريخية مع الدول الأفريقية ومن خلال الدعم في شتى المجالات.
وعن دور روسيا في المساهمة بدمج الدول الأفريقية في مجتمعات دول بريكس أضاف أحمد:
أما فيما يتعلق بدور روسيا في دمج الدول الأفريقية، هذا أمر مهم جدا. الآن هناك تغير في السياسة، هناك البريكس، هناك حاجة ملحة لميلاد قطب جديد تصدي للهيمنة وأحاديث القطب الذي تسيره الولايات المتحدة الأمريكية. فنعتقد أن الاقتصادات الإفريقية وجدت في روسيا الملاذ كما ذكرت، ووجدت أن في التعاون مع روسيا هو انفتاح على قطب جديد اقتصادي سياسي مهم. فسوف يشهد العالم الآن يعني هذا التوجه، ونعتقد أن محاولة محاصرة روسيا هو الهدف منه، يعني إنهاء دور روسيا الذي لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إيقافه، لأن هذه رغبة حقيقية. الشعوب الأفريقية ملت السيطرة على خيراتها الاقتصادية، وأيضا يعني نشوف الشباب الأفريقي الذي يهاجر تاركا وطنه من أجل الذهاب إلى أوروبا التي الآن اكتظت. أيضا الاتحاد الأوروبي يعاني الآن من سياسات أمريكا تبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وما التقدم الآن الذي تحدثه روسيا في أوكرانيا وخير دليل على فشل السياسة الأمريكية والسياسة الغربية التي قدمت أكثر من 400 مليار لأوكرانيا ودعم العسكري، وفي النهاية لاحظنا هذا الفشل الذي سوف يتضح قريبا.
وإلى الإمارات، حيث يعقد مؤتمر الأطراف كوب 28 لتغيير المناخ، إذ تعتزم الإمارات تخصيص 150 مليون دولار لحل المشاكل المتعلقة بنقص الموارد المائية وحلول الأمن المائي في المجتمعات الهشة والضعيفة في العالم.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر كوب 28 الإمارات السلطان بن أحمد الجابر إن الإمارات ساهمت بمبلغ 100 مليون دولار في الصندوق الاستئماني للبنك الدولي الذي يمول مشاريع للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما دشن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان صندوقاً للحلول المناخية على مستوى العالم بقيمة 30 مليار دولار.
حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الإماراتي الدكتور نايل جوابرة:
هي بكل تأكيد تخصيص بأن يكون هناك حل لهذه المشاكل. دائما نسمع أرقام ونسمع أن يكون هناك حل لهذه المشاكل، ولكن كوب 28 أدى إلى أن يكون هناك حلول فعلية ووجود أرقام فعلية حتى يكون هناك ضخ هذه الأموال لحل هذه المشاكل. لا ننسى أن هناك كثير من الدول تعاني بنقص المياه، ونقص هذه المياه تؤثر بكل تأكيد على هذا الشعب، وتؤثر بكل تأكيد على حياة الكوكب، وبكل تأكيد يكون هناك نقص المياه بنقص موارد كثيرة، وخاصة نقص بوجود تغير المناخ أولا، وتغير بكل تأكيد مواقع ومناطق كبيرة في العالم. هو يساهم بشكل كبير، ولا ننسى أن الآن وصلنا إلى النقطة 28، وأن يكون هناك حلول جذرية بالنسبة إلى المناطق التي تتأثر بشكل كبير من المناخ. لا ننسى الآن درجات الحرارة، وجود أيضا هناك العواصف، ووجود مناطق بعدها تتأثر بأمطار غزيرة، وهو ما يؤثر بأن يكون هناك عوامل سلبية في المستقبل. كوب 28 عليه أن يكون هناك جزء لا يتجزأ بأن يكون هناك ضوابط بكل تأكيد من المناخ. لا ننسى أن هناك ظهور أيضا باتجاه الدول المنتجة للنفط أن يكون هناك انبعاثات الكربونية إلى الصفر في عام 2030، وهذا ما يجعل هناك دعم كبير. هي بكل تأكيد هذه النقلة تجعل هناك استمرارية للحياة، وهناك أيضا تقليل الانبعاثات الكربونية، وهذا ما يجعل هناك استمرارية إلى الطاقة النظيفة في العالم، ويكون هناك حياة جديدة. وطبعا لا ننسى تغيير المناخ هي الأثر الإيجابي بالنسبة أن يكون هناك التحول إلى الطاقة النظيفة والاعتماد عليها بشكل كامل من جميع الدول. هي بكل تأكيد تؤثر بشكل سلبي، وهذا ما يجعل هناك أن يكون توافقات بشكل كبير بين الدول في الفترة الحالية، وخاصة بعدما كان هناك تغير في العامين الماضيين بشكل كبير بتغيير المناخ، إن كان من عواصف وإن كانت من وجود أمطار غزيرة، وهو ما يجعل هناك بعض المناطق التي كانت تشهد هذه العواصف وتشهد الأمطار قد نفل منها بشكل كبير، وهذا ما يؤثر بشكل سلبي في المستقبل. هذا التجمع بالنسبة لكوب 28 أن يكون نقلة بشكل كبير إلى العالم، ونقلة بالنسبة إلى المناخ، ويكون هناك عقد جديد بالنسبة إلى المناخ المتقدم واتجاه إلى الطاقة النظيفة وعدم التأثر بها في المستقبل. وهي جميعها وبدأها الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بأن يكون هناك الصندوق 30 مليار دولار لتجميع 250 مليار دولار بأن يكون هناك دعم لهذه الدعم للدول ودعم إلى المناخ ودعم بشكل كبير أن يكون هذا الصندوق للدول التي تحتاج إلى دعم بشكل كبير في الفترة القادمة. هذا الصندوق سوف يكون له الأثر الإيجابي لكي يكون هناك نقلة بشكل كبير إلى الدول والنظرة طبعا بشكل أكبر إلى كيفية تأثير المناخ على كوكبنا بشكل كامل.
بهذا الملف نختم حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من سبوتنيك في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة،
إلى اللقاء.